السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب الحياء، عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء.
اقرأ عن رسول الله، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. المصنف رحمه الله أورد هذا لأن فيه لفظة الحياء، هذا الباب أحد شعب الإيمان، ذكر فيه سمى يعني أعطى له عنوانا باب الحياء، فذكر فيه ما جاء في الحياء، ثم وزعه إلى فصول، جعل فصل منهم في التعري، وفصل في الأخلاق، وفصل في دخول الحمام، وفصل في التعطر. قال: أربع من سنن المرسلين. أربع جاءت نكرة، الفاظ النكرة إذا جاءت في سياق إثبات لم يسبقها نف، لم يقل ليست من سنن المرسلين إلا أربع، أو لا يوجد في سنن المرسلين إلا أربع، فإذا سبقه نفي يعني يفيد الحصر أنها محصورة، وإذا جاءت نكرة في سياق الإثبات لا يفيد أن هناك سنن أخرى غير هذه السنن. ثم لاحظوا أنه فرق بين الفطرة، الفطرة بمعنى ما جاء في أول خلق الرب للإنسان وهو طفل ينشأ على أمور يعرفها بفطرته، فقال هناك من ست أو سبع من فطر المرسلين: السواك والتعطر والنكاح والحياء وقص الشارب وحلق العانة، ذكر منها الفطرة غير هذه، هذه مسائل تتعلق بمكارم الأخلاق. قال: سنن من أربع المرسلين. اقرأ يا شيخ صالح واحد واحد.
أربع من سنن المرسلين: التعطر.
التعطر يعني التطيب، الطيب مطلوب، والطيب كما يكون بإضافة شيء له رائحة زكية إلى البدن، كذلك منه النظافة، أنه يتعهد ألا يخرج منه رائحة تؤذي من بجانبه أو تؤذي الملك، لأن الإنسان إذا خلى ويعرف أنه يصلي أو يقرأ القرآن لا ينبغي له، لأن له مرافق لا يفارقه، والملائكة تأتي سيما إذا ذكر الله عز وجل، فإن أكثر من ملك يحفون به، فلا ينبغي أن يأكل ثوم ولا من له رائحة كريخة، ولا ينبغي له أن يأكل ما يتطلب كثرة الجشاء يعني يتقرع، فينبغي الإنسان. فلما قال التطيب يفهم منه أن الإنسان يزيل ما يكرهه جليسه، فإذا أتى مجلس من هذه المجالس ينبغي له أن يتنظف، لا تكن له رائحة، يجرد ثيابه التي لصق فيها بقايا ما يخرج من الجسد. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، أيها المؤمن تعاهد جسمك بإزالة ما يتأذى منه الناس، وتعاهد جسمك إن استطعت بإضافة الطيب إليه كلما خرجت إلى المسجد، إن استطعت فذاك أنت مس طيبا فذاك مما يزيد فضلك وأجرك، سيما في صلاة الجمعة، فإنه صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال: وليمس من أطيب طيبه إذا خرجت إلى الجمعة. هذا معنى الطيب. الطيب يأنس به المرء وتشرح به الصدر، وإزالة القذى عن النفس والجسم مما يجعل الإنسان ذا ثقة بنفسه يتكلم وهو يتكلم ويصدر كلامه عن ثبات ما يضطرب، وإذا خاطب الناس أو واجههم يرى أنه مثلهم في الرتبة والشرف وغيرها. شوف يعني لو لاحظت الدنس في ثيابه عن قدرة يعني يستطيع إزالة ذلك، ومن كانت فيه رائحة قادر على أن يزيلها إلا وفيه خنس يعني فيه انكماش. أما هذا من جرب فليحمد الله، ومن لم يجرب فلا يبتلى بذلك، لا يكون أمام الناس إلا نظيفا. ثم قال الخصلة الثانية التي هي من سنن المرسلين، إضيفة السنة للمرسلين، لأن المرسلين أذكى الناس، أزكى الناس وأطهرهم قلوبا وسلوكا وهدى. في حديثه صلى الله عليه وسلم إذا افتتح خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي السلوك، والسلوك فيه المخاطبة والشمائل وتعاهد الثياب ومعرفة الناس ومخالطتهم، كل هذا من الهدي. الزينة إذا خرج بها ما يشوه الوجه من أمور لا تليق، كذلك أن يتعاهد الأمور، أن يتعاهد المرء نفسه بكل من رآه انشرح له صدره. خص المرسلين من سائر بني آدم لأنهم أنظف الناس، لم يبعث الله نبيا ذا عاهة يراها الناس ويعافها، هم أزكى الناس وأطهرهم وأفصحهم. فاختيرت هذه الخصال، أضيفت لأفضل الناس، والله عز وجل لم يبعث رسولا إلا أمر أمته بالتخلق بأخلاقه واتباعه. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ذكر منها التعطر صلى الله عليه وسلم، الطيب، نعم، والنكاح، النكاح عن الزواج. والنكاح لفظ مطلق يطلق على العقد وعلى الدخول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالزواج لأجل التناسل ولأجل عفة النفس، والله عز وجل جعل المرأة سكن، والسكن يعني من السكون والاستقرار، استقرار النفس، لأن المرء إن لم يجد زوجة وهو صاحب عفة صاحب عافية يشغله الأمر كثيراً. ولذا ينبغي للمرء إذا وسع الله عليه وقدر ألا يبقى عانس، تحفظ دينك ومروءتك وتكثر نسل هذه الأمة، فإنه صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم يوم القيامة تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا ينبغي للمرأة أن يتزوج لأجل الاستمتاع فقط، فإن هذا مخالف للسنة. ومن زعم أن كثر الأولاد أو كثرتهم يعيق تربيتهم ويفضي إلى الفقر فهذه مظنة أهل الكفر، جعلوا الوأد خشية الفقر. فلا ينبغي للمرء المسلم أن يلحقه ظن من هذه الظنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنن المرسلين، وقد اختار بعض أهل الفقه أن من خصال الإمام التي يمتاز بها حين الترشيح أن يكون متزوج، أفضل من ذلك، أفضل ممن لم يتزوج. فإذا كانت هذه خصال في الإمامة دل على أن الزواج مرغوب فيه، أجره أعظم من أجر من لم يتزوج مع قدرة. نعم.
والسواك
السواك يا عبد الله مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه وإذا أراد النوم وإذا خرج إلى الناس يتسوك قبل خروجه وقبل، والسواك كان مع وضوئه أكثر أحيانه مع وضوئه. لم يعرف صلى الله عليه وسلم أنه يستاك أمام الجمع أمام الناس، هذا من سوء الأدب، سيما في مجالس العلم لا ينبغي للمرء يلتفت هكذا ويزيل الأذى أمام الناس. نتف الإبط من السنة إن لم يكن واجب، فمن عجز عن النتف يحلقه. لو خلع امرؤ قميصه أمام الناس وقال أنا أفعل ذلك لأنه سنة قبيح، وهكذا المرء إذا فتح شدقيه حتى بعضهم يرى لهاته، تعرف اللهات، ذاك الذي يتدلل في أقصى الحلق يفعل هذا ويحرك كذا وينظر هنا ويمين وشمال، لا ينبغي لهذا، يفعله إما موسوس أو رجل جاء ليكثر سواد الجمع، هذا لا ينبغي يا عبد الله في مجالس العلم أن تفعل ذلك فإنه مستهجن. سواء أما مجالس الأدب والذي يحتشد فيه يعني الناس ذو الهيبة والوقار والمعروفون في المجتمع بأنهم أصحاب ثراء، ما يفعلها المرء لأنه الناس ينظرون إليه بنظرة كذا، لكن يجرؤ في مثل هذه المجالس يخرج السواك، قال هذه سنة، ليست سنة في هذا المكان، لم يرى صلى الله عليه وسلم. فإن ورد حديث فإنما دخلوا عليه في خيمته فرأوه يستاك صلى الله عليه وسلم. سواكه مع وضوئه، الإنسان يتبخر، البخار بمعنى أنه زفير وشهيق، كل زفير خرج من الإنسان من معدته إلا ويصحبه رذاذ قد لا يرى بالعين، لكن لو جلست فترة طويلة ستجد في الفم بعض رائحة. وإذا أردت أن تزيل أذى من أصول الأسنان لا وجدت ذلك في العود أو غيره، لأن هذا الرذاذ الخفي الرقيق الذي لا يرى يلتئم على، فأنت تزيله تزيل إنما تزيد كراهية. زل هذا قبل خروجك من المسجد من البيت يا عبد الله وتنظف، لا تفعل هذا في المسجد ثم تعمد إلى إحدى سقيا زمزم تغسل هذا الأذى روائح تنبعث منه. وإن كان قل هذا الآن السلوك، ولكنا نرى أول شيء مما لا تتقزز منه النفس. إذا عرفتم هذا فاعلم أن إنكارنا لمن جلس في مجالس العلم إنما هو لبيان أن هذه المجالس لها أدب لا بد أن تراعى. اقرأ ما بعده.
والحياء،
هذا آخر خصلة، وهذا أورد المصنف هذا الحديث، الحياء شعبة من الإيمان، خصلة تمنع صاحبها من أن يرتكب ما يخل بالمروءة ثم تدفعه إلى فعل الجميل. أما تدفعه إلى فعل الجميل فالإنسان يرى أنه في بعض الأماكن يتصدق لأنه وجد من يتطلب والناس بادرت، فيستحي ألا يفعل مثل ما فعل الناس، وقد يدفعه الحياء إلى أنه ينقذ من هو في ورطة آذته، وقد يدفعه الحياء إلى أنه يشارك في مساهمات تنفع الناس. أما كفه عن ما يخل بالأدب هذا واضح، يستحي أن يمشي أمام الناس عريان الرأس، لأن المجتمع وأهل قريته ومن عاشرهم يرون أن هذه منقصة فلا يفعلها. كذا في أنواع اللباس وأنواع التصرف. الحياء خير كله، لا تفصل تقول فلان ما عنده ثقة، لأن الصحابي لما أكثر على رفيقه أو قريبه أن الحياء كثر منك حتى أنك ضيعت بعض حقوقك، فسمعه صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، سواء كان صادر عن جبن أو صادر عن أنه يستحي أن يستوفي حقه، فإن فيه خير. اقرأ ما بعده.
عن عروة سمعت عائشة تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في مكارم الأخلاق: عشرة تكون في الرجل ولا تكون في ابنه، وتكون في الابن ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أراد به السعادة: صدق الحديث وصدق الناس، وهو لا يشبع وجاره وصاحبه جائعان.
وهو لا يشبع ضعوها بين قوسين، هذه وصدق الناس ضع مكانها، وصدق البأس نعم، وهو لا يشبع جاره ضعفه،
وصاحبه جائعان، وإعطاء السائل والمكافأة بالصنايع، وحفظ الأمانة، وصلة الرحم، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، وإقراء الضيف، ورأسهن الحياء.
هذا أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هو غير مسند، وجاءت لأن دل على أن هذا غير صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذه العشر، وإن كانت كل خصلة واحدة صح وجودها في الأحاديث. بعده سيأتي المصنف يسند هذا إلى عائشة رضي الله عنها، وذكروا كذلك أنه لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، إنما هو قول بعض السلف الصالحين فذكروا هذه المسائل. إذا علمتم ذلك نحن نبين مفردات هذا الأثر، لكن لا تظنوا أنه صلى الله عليه وسلم جمعه على ذلك. اقرأ ما بعده لأنه سأتي بنفس اللفظ.
قال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي بإسناد ضعيف موقوفا على عائشة وهو أشبه به، عن أبي يزيد عن أبي ابن منصور قال: قالت عائشة: أخلاق المكارم عشر: صدق الحديث، وصدق الناس، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، والمكافأة للصنائع، وإقراء الضيف، وإعطاء السائل، ورأس ذلك الحياء.
أخلاق المكارم عشرة. المكارم مفردها مكرمة، وأصلها من الكرم، والكرم لا تفهم منها أنها إعطاء المال وبذل المنفعة للناس عند الحاجة وغير الحاجة. الكرم خصلة، إذا ثبتت في المرء هذه الخصلة نفت عنه جميع القبائح، وأثبتت له كل خصال المروءة والمحمدة عند الناس. فإذا قلت عصا كريمة، بمعنى هذا العصا تدلك على الطريق وتعينك على كذا وتدفع عنك الأذى، فإذا قلت سيف كريم يعني قاطع لا يفل ويرعم العدو، فإذا قلت رجل كريم أي فيه من صفات المروءة أدب وحسن خلق وعفة نفس وإكرام جار، كل خصلة محمودة فيه. ثم أنها تنفي عن عمن وصف بهذا اللفظ كل خصلة مذمومة. فإذا وصف، فإذا جاء ذكر الله عز وجل في وصف بعض المخلوقات بأنه كريم أو كريمة افهم ولها عرش عظيم، وجاء في بعض الآثار أن هذا العرش كان من صنع، أن هذا العرش صنع من فضة وذهب وياقوت ورصع بالجواهر فهو عرش كريم. هذه إذا وصف الكرم بالجمادات بمعنى أنه لا يخون صاحبه وقت الحاجة. فلما قال عشر من مكارم الأخلاق دل على أن مكارم الأخلاق عديدة لا تحصى، لكن عشر منها من أفضلهن أو من أعزهن أو ممن وسمت بأنها من خيار الأخلاق. اسمعوا هذه العشر، لكن ليست من قول عائشة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
صدق الحديث،
الحديث يعني لا يكذب، إذا حدث الناس لا يكذب. الكذب خصلة مذمومة. لما سئل صلى الله عليه وسلم أيزني المسلم؟ قال نعم. أيفعل كذا؟ قال نعم. أما الكذب قال لا. فالكذب إذا ألفه صاحبه أوجد في الناس عدم ثقة، ولذا من عرف بها، والله عز وجل توعد صاحبه بآثام عظيمة، واجتمعت الأديان والمرسلون على أن الكذب ليس مما يحبه الله ولا أنزله على رسله. صدق الحديث مطلوب ولم يبحه الله عز وجل أبدا. فإذا جاءت أحاديث تبين أن الرجل له أن يكذب في ثلاث مواضع، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام لما يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة ويقول أنه كذب في ذات الرب ثلاث كذبات، هل يسموها تورية؟ التورية بمعنى يعطي اللفظ لفظاً يوهم السامع أن المراد كذا والمتكلم لم يرد ذلك المعنى. قال هذه أختي، لأنها كانت زوجته سارة من أجمل نساء العالمين، فلما هاجر من أرض كنعان من أرض الآشوريين إلى أرض كنعان الشام صادف ملك في الطريق يأخذ كل امرأة ذات زوج يسلبها من صاحبها. قال إذا طلبها أنها تنعزل، قال إذا سألك فقولي أنا أخوها، وإذا سأل وأنا إذا سئلت أقول أختي. فقال هذه أختي، وأراد أنه أخته في الدين، لم يكن أحد مسلم ذاك الحين إلا هو وإياها ولوط عليه السلام. فالملك أمر بحجزها وأراد أن يقترب منها، قبضت يده، آيات عجيبة. الشاهد لما رأى من آيات الله ما جعله ينقلب حسيرا قال اذهبوا فإنها شيطانة، ثم أعطاها وليدة يعني وهبها جارية هي هاجر عليه السلام. فالشاهد أنه قال الثانية بل فعل، لما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. هذه تورية، لأن المرء إذا أراد أن يسألك عن شيء، أنت طبخت هذا الطعام وتعلم أنه أخرق يعني ما أعرف لا يطهي ولا أصنع، تقول بل أنت فعلته، يعني تريد تتحكم بمن هناك من يجيد غيري في هذا المكان ثم تسألني، لما تقول بل أنت فعلته ما كذب، لكن أراد إما السخرية أو أراد كف الحديث، وهكذا أراد إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أن هذه ليست كذبات، الكذب لا يحل. ولذا إذا ألجئت لأمر تعلم أنك لن تستطيع الخلاص منه لو فعلته دون كذب لأثمت، كأن جاء رجل مطارد صالح من ناس أعداء له وهو مؤمن، وتعلم أنهم لو خلوا به قتلوه، فسألوك هو هنا عندك في الدار؟ اللبق ذو الفصاحة والذي يعرف سعة هذه اللغة يقول ليس في الدار، أي ليس في المكان الذي أنا فيه وهو مخبوء في مكان آخر، كالشافعي رضي الله عنه أو غيره، لما جاء من يطلبه قال للجارية أشيري إلى كفك فإذا طرق الطارق يسألك عني قولي ليس ها هنا، يعني ليس في كفي، أو ليس ها هنا كذا، أو أنه في المسجد، أي أنه طريقه إلى المسجد. وهذا يسموه تأويل، أن يأتي بلفظ يفهم، لكن هذا لا يجوز في جميع الكلام إلا في حالة دفع المفسدة وجلب مصلحة أو درء خطر. فإنسان يأتي فإذا عجز ينظر هل الكذب أخف أو تعريض أخيك للقتل، فالقتل أولى ويعذرك الله عز وجل. فإذا قيل أبيح لك الكذب ما يقال أنه أبيح، الكذب لا يباح بحال، لكن يقول عفي عنه، هذا أمر معفو عنه، أي أن الله لا يؤاخذه، كأكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، الله عز وجل طلب إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر لأجل الضرر ودفع الموت يأكل من الميتة، لكن ما يقال أنه مباح له، الميتة لم تباح بحال من الأحوال، لكن أنها معفو عنه. ولذا تجد آخر الآيات التي فيها أكل الميتة والله غفور رحيم، أي ما فعلتموه فإن الله يغفره. فقال هنا أن من خصاء أن من مكارم الأخلاق العشرة صدق الحديث، اقرأ ما بعده.
وصدق الناس وهو ألا يشبع وجاره وصاحب وجاره.
لا لا لا، قلنا الحديث اللي بعده، صدق الحديث وصدق البأس. ما بعد هذيك الإضافة غير صحيحة، ألغوها تماما لأن لا تتفق، لأن الكرم ذاك من تبع المروءة مو من تبع البأس، يعني الشدة. صدق البأس حين يلاقي العدو ما يفر ولا يكل، وإذا خرج مع المسلمين لا يوهنهم ويرجف بهم، ويذكر بأس العدو وخطورته، لأن هذا في توهين لقلوب الضعاف، بل يذكر عزة المسلم ومقاومته. وصدق البأس الثبات، وقل من يثبت إلا من أنزل الله عليه السكينة ووفقه للثبات. فقال صدق البأس هي من مكارم الأخلاق. لما كان صدق البأس أي مواجهة العدو، كذلك في إنقاذ الضعيف من الظالم، وكذلك في المواقف التي فيها عسرة على الناس، أيام فقر ومجاعة وغير ذلك من الضيق، فيقف الرجل في إنقاذ من استطاع وعون من استطاع، ويقول فلان صادق البأس. الصدق كالكرم حين وصفنا به الجمادات، كذلك تقول فلان صادق اللقاء، لأنه قد يكذب أن يفر، وجعل الفرار وعدم الموقف في مواطن المكاره من الجبن والكذب. فإذا قال فلان صدق في حديثه، صدق في مقاومته، صدق في فعله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إيش معنى صدقوا؟ أي ما وهن، ما لحقهم وهن ولا فتور عزيمة، بل مضوا فيما عاهدوا الله عليه من الثبات ولقاء المكاره. فلما قال صدق البأس أي ما يكل ولا يفل ولا يهن ولا يضعف. فهذه من مكارم الأخلاق، الناس يمدحون من كانت هذه صفة. اقرأ.
وأن لا يشبع وجاره وصاحبه جائعا.
لا، هذه اطمسوها، هذه اطمس، هذه ليست من الحديث، ليست من أقوال أهل العلم. إيه.
وإعطاء السائل.
قال وأداء الأمانة. شوف بعد كم حديث عندك، رقم يا برا، كم رقم أنا؟ شوف الصفحة اللي عند الشيخ فالح.
هذا رقمه 7720.
وأداء الأمانة. الأمانة ما يؤتمن عليه المرء، لكن لا تظن أنها خاصة بالأموال. الأمانة في الحديث، قد يتكلم معك سراً، قد يتكلم وهو يلتفت يمنى ويسرى خشية أن يسمعه أحد. فإذا أعطاك حديثاً لا ينبغي له إفشاؤه، لا ينبغي للسامع أو المخاطب أن يقول قال لي كذا وقال لي كذا، لأنه أمانة. فالأمانة في حفظ الأقوال وحفظ الأموال، قل من تجد فيه هذه الخصلة. حذيفة بن اليمان أو غيره من الصحابة أيام الخلفاء الراشدين قال الأمانة فقدت، كنت أبيع وأقرض وأعطي بالدين، فإذا مكر بي غلام قوم أو خادمهم رجعت إلى سيده فأعطاني حقوقه. قال أما الآن في ذاك الحين، قال لا أأتمن ولا أقرض إلا فلان وفلان وفلان. والمال عجيب أمره في سحر النفوس وقلبها وتغيرها. كثير من الناس يعطى بعد الدراهم، يظن صاحب المغترب يأتي بعض الغرباء ذو يسار، ويرون أن الصدقة في مكة أفضل من غيرها، مع أن الصدقة إذا كانت لها أصحاب ذو حوائج افعلها عند أصحاب الحوائج أفضل من أن تأتي بها هنا. لكن في بعض الصدقات لا ينبغي إنفاقها إلا هنا، كفدية الحج والهدي وما يساق من النعم وكفارات النذور والأيمان التي في مكة، أصحابها فقراء مكة ما تذهب بها إلى غيرها. أما إذا وجدت حاجات انفق على أهلك وأقاربك في المكان الذي أنت منه أفضل من أن تأتي بها هنا. ولذا صدقة الفطر تتبع البدن، إذا صمت عليك كفارة تدفعها هنا. والزكاة حيث المال، إذا لك زكاة أنت في بلدك اعطها أصحابها، لا تأتي بها إلى هنا. حتى الصلاة، مع أن الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الحرام مو خارج المسجد، لأن خارج المسجد بمعنى من لم يأم خلف الإمام الذي يصلي بالناس له مضاعفة، لكن ليست 100,000. ولذا السنن يا عبد الله في بيتك أفضل من أن تفعلها في المسجد. الشاهد لما قال صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة كل ما تعلق بعنقك من المحافظة عليه وعدم تفريطه يجب عليك يا عبد الله أن تؤديها، إلا المال احذر أن تأتمن به إلا على من جربته وعرفته. أكثر خيانات الناس في هذه الدنيا هو المال، وأكثر ما يحصل من عقوق ومشاجرة وخصام حتى بين الأقارب هذا هو المال. نعم.
وصلة الرحم.
صلة الرحم، الرحم في لغة الشرع في الغالب يعنى بها المحارم، يعني الذين يقربون إليك من جهة الأب، وأن يكون محرما زواجه بالمرأة، يعني كالأخ فهو محرم على أخته وعلى بعض أقاربه كعماته وخلالاته، فهذا الأخ لما كانت بهذه المنزلة يجب صلته، وصلته ألا تقاطعه وأن تتحمل منه بعض الأذى إلا إذا كان في ذات الله ترى أنه لا يصلي ولا يعمل ويعمل الفجور، حاول قدر الإمكان أن تبغضه من هذا الجانب. صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق وتسع قلب المرء ليتحمل كثير من مضايق الحياة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمر الديار وتزيد في الأعمار وتبسط رزق الإنسان، فيا عبد الله إن لك أحد من المحارم قاطعك حاول أن تصله، وإن قاطعته استغفر الله وصله ولو بالمسرة يعني بالهاتف، وإن استطعت أن تلقاه كذا في منزله تزوره افعل، إلا إذا رأيت منه صدودا يبغضك أو لا يستطيع أن يسمع منك حاول قدر الإمكان من بعد أن تبعث له هدية أو تصله، فإن الله عز وجل إذا علم منك تلك الخطوة دفع عنك مكاره كثيرة. اقرأ ما بعد.
والتذمم للجار.
التذمم بمعنى حفظ الذمة. الذمة لها معاني، والذمام والذمة في هذا الموضع الحق والحرمة، إذا ضيعها المرء ولم يراعها لحقته مذمة من الناس وكلام قبيح إليه، فالحفاظ عليها يدفع عنك الأذى وما يقال، ورعايتها واجب، فكل حق وحرمة. الحق الجار له حق، والقريب له حق، والمسلم له حق، رعاية هذا الحق والمحافظة عليه والدفاع عنه يسمى ذمة. فحفظ الذمام وحفظ المذمة بهذا المعنى، المذمة لها معانا، والتذمم للجار أن تحفظ حقوقه وترعاها، فإن إضاعتها تسبب لك مذمة وخصلة قبيحة من الناس. فلما قال والتذمم للجار إيش تفهم منها؟ تفهم منها أن تحافظ حقوقه. سئل صلى الله عليه وسلم ما الذي يدفع عني مذمة الرضاع؟ الرضاع أي أن غير الأقارب من البعيدين عنك يقوم بإرضاع ولدك، هذا الإرضاع لابد له من أجرة، وهناك حق للمرضعة غير الأجرة التي تدفعها له، أنها بعد ذلك بعد انتهاء فترة الرضاع لابد أن تعطيها شيئا ما. فهذه المذمة التي سأل عنها السائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حق علي يجب رعايته، وحرمة لهذه المرأة التي أرضعت ولدي، فكيف أحاول رعاية هذا الحق لأدفع عني ما يقال عن فلان؟ هذا يسمى مذمة. فقال غرة عبد أو وليدة، ادفعها، ادفع لها جارية أو قيمة ربع جارية من الدراهم تدفع عنك مذمة الرضاع، أي بمعنى أنك أعطيت الحق الذي يجب عليك من حرمتها وحقها. فالتذمم للجار أي مراعاة الحق الذي أوجبه الله عليك في حق الجار. من المدافع عنه ورعايته والنظر في حقوقه وما يتطلبه. وهذه خصال محمودة جاءت لها آثار في أحاديث صحيحة. نعم.
والتذمم للصاحب
كذلك، يعني الصاحب إما الرفيق في السفر أو الجليس معك في مهنة أو مشاركك في أمر ما. نعم.
والمكافأة للصنائع،
الصنائع جمع صنيعة، والصنيعة قد تكون فعل قبيحة وقد تكون فعل حسنة. يفهم وصف هذه الصنيعة من سياق الكلام، فلما قال في الحديث من مكارم الأخلاق دل على أن الصنائع أي ما قدم لك من خدمة. فلان عمل معي صنيعة فلا بد أن أكافئه، فلان معي صنيعة لا بد أن أقاومه، الثانية قبيحة والأولى حسنة. فلما جعلها من مكارم الأخلاق أي من قدم لك حسنة من عمل وخدمة ووقاية شر ومدافعة عن سوء، فلا بد يا عبد الله أن تكافئه في ذلك. كل من صنع إليك معروفا تجب مكافأته. ولذا الإنسان لا يقبل من الناس هدايا إلا وفي خاطره أن يكافئ صاحب تلك الهدية. من صنع إليكم معروفا أي قدمه لكم فكافئوه، فعل أمر يجب أن تكافئه على تلك. فإن عجزتم قد يكون الإنسان ذات يد قليلة أو يعسر عليه، قال فقولوا له جزاك الله خيرا، لا تقل شكرا كما يفعل بعض الأعاجم يعجب بهذه الكلمة. لا يا عبد الله، هذه لا يضاهيها ولا يقوم مقامها أي ثناء وشكر. قل جزاك الله خيرا، كلمة خيرا جاءت نكرة في سياق الإثبات أي أمرا عظيما، فإذا جاءك من عند الله ليس كما هو من عند المخلوق. نعم.
وإقراء الضيف،
إقراء الضيف، الضيف يا عبد الله الأصل فيه أنه مسافر مر على مكان ليس فيه قرى، ما فيه أماكن للنزل، ما في فنادق ولا مطاعم، فين يروح؟ إنما إذا جاء القرية إما أن يأتي قريب من المسجد أو يدخل المسجد أو ينام في أحد الطرقات، فأهل القرية إذا عرفوه وجب عليهم إقراؤه، إضافته 3 أيام، بعد ذلك لا ينبغي الجلوس وينصرف. لا بد أن يسعفوه، فإن من لم يكن له مكان حاوى أن يؤويه إلى مكانه. هذا القراء واجب، لما كان واجب ذهب عنك الإشكال فيما ذكره الله عز وجل عن موسى والخضر. الخضر أحد أنبياء، أحد عباد الله الصالحين، وموسى كليم الله من ذوي العزم من الرسل. ذهبوا إلى قرية لأن الله أمر موسى أن يذهب إلى الخضر لأنه ادعى أنه لا يعلم أحد أعلم منه. فلما ذهب إلى الخضر قال أنا أتعلم منك، قال بشرط لا تسألني عن شيء إلى أن أخبرك عن ذاك الفعل. ذهب معه، في الأولى قال له موسى أنت المركب الذي أحسن إليه أهاليه فأركبون، قمت تفسده بالخرق والتكسير. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال أنا نسيت، لكن في الثانية تحملني. في الثالثة دخلوا قرية، فلما دخلوا قرية استطعم أهلها أعطونا. السؤال ما ينبغي من الأنبياء، ما يسألون إلا الله عز وجل، ألا ينبغي من الصالحين. ولذا كان أوائل الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تسأل الناس شيئا. ولذا كان أكابر الصحابة ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ضعاف الصحابة وغيرهم هم اللي يسألون الطعام. فهذا نبي الله استطعم أهلها. الاستطعام هنا ليس بمعنى السؤال لتقديم الطعام، إنما هو قرى الضيف الواجب، لأن واجب في حق كل من أتى قرية، فطلبوا منهم ذاك القرى الواجب. كذلك أنت إذا ابتليت بسؤال مخلوق تسأله تسأله سؤال من تعلم أن الله عز وجل أوجب هذا المسؤول أن يعين السائل، خذ من هذا الجانب لأجل أن تستحل سؤال المخلوقين. فاستطعم أهلها أي طلبوا منهم القرى الواجب، لا سؤال الشحاذين والمساكين، هذا ما يفعله الرسل. فلما قال صلى الله عليه وسلم إقراء الضيف فيجب عليهم، ولذا إذا لم يقروه جاز لهم أن يأخذ بقدر ما استطاع من أموالهم دون إذنهم. فإذا مر بحائط يعني بستان كل ولا تسألهم، فإذا علمت أن لهم أرزاق وشياط احلب منها دون إذنهم حتى تكتفي، لأن هذا واجب يا عبد الله. الشاهد هنا قال وقر الضيف، الناس يسارعون فيهم، لا كحالة المسافرين الآن، إلا إذا من علم به أنه جاء فانقطعت به السبل، سرق ماله وعلم صدق حديثه، لأن الناس الآن لهم طرق في التحايل، يزعم أنه ضاع ماله وسرق ماله وهو محتال كذاب. اكتشف هذا حتى أن الناس يأست من تصديق الصادق، لكن من علم صدقه وتأكد منه يجب عليه مواساته وإعطاؤه. اقرأ ما بعده.
ورأس ذلك الحياء.
قال صلى الله عليه وسلم، قال هذا الرجل الصالح، رأس كل ذلك أعلاه درجة هو الحياء، الخلق والسجية في النفس التي تمنع صاحبها من فعل المكروه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.